بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل، أي في شروط صحة التعليق. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، فلو طلق غير ناو التعليق ثم عرض له فقال إن قمت لم ينفعه التعليق ووقع الطلاق، لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، لا فرق بين يتقدم ويتأخر. إن قمت فأنت طالق، أنت طالق إن قمت، سواء قدم الطلاق ثم الشرط أو قدم الشرط قبل الطلاق فالنتيجة واحدة. لكن المؤلف هنا يقول: ويشترط لصحة التعليق أن ينويه، أن ينوي التعليق قبل إيقاع الطلاق. يعني إذا قال أنت طالق ولم ينوي التعليق ثم ندم بعد أن أوقع الطلاق وقال في الحال إن قمت، أو مثلا إن فعلت كذا، قد يعلق على شيء لا يمكن يقع من أجل أن يرفع الطلاق. مثلا أنت طالق إن قتلت أبي، هنا الآن كأنه رفع الطلاق لأنها لا يمكن أن تقتل أباه، فالتعليق هنا يكون رفعا للطلاق. المؤلف يقول: لا يصح إلا إذا نواه قبل أن يوقع الطلاق، لأن الطلاق إذا تلفظ به وقع فلا يمكن رفعه. هذا هو المذهب، مذهب الشافعي. وذهب أبو حنيفة ومالك رحمه الله إلى أنه لا تشترط النية ما دام أنه في المجلس، فيجوز أن يعلق ولو لم ينوي قبل أن يتلفظ. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو الصحيحين في قصة سليمان عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام: قال سليمان عليه السلام: والله لأطوفن الليلة على 90، في رواية 100 امرأة، في رواية 70، كلهن تأتي بغلام ذكر يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام تتمة الحديث: فلم تأتي واحدة منهن بشيء إلا واحدة جاءت بشق غلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث في حلفه ولا جاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. يعني هذا الآن هذا الحديث يدل على أن الاستثناء لا تشترط نيته، أن سليمان عليه السلام لم ينوه ولم يقله أيضا، لم ينوه ولم يقله، حلف ولم ينوي استثناء، والملك الذي كان بجواره قال له: قل إن شاء الله، ولم يقل نسي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو قال إن شاء الله لم يحدث، قال إن شاء الله لم يحدث، هذا هو الشاهد، مع أنه لم ينوه ولم يقله أصلا، لكن لو قاله بعد الحلف لنفعه. هذا يدل على ماذا؟ على أن الاستثناء ما دام أنه في المجلس أو في الكلام أنه ينفع، أن يكون متصلا ولو لم ينوي، هذا دليل على عدم اشتراط النية. أما قولهم إن الطلاق لا يرفع، نقول صحيح لا يرفع إذا وقع وانقطع الكلام، إذا وقع وانقطع الكلام لم يكن رفعه، هذا صحيح. لكن نقول دل الدليل على أنه ما دام أنه في السياق في الحديث عن هذا الأمر أن الكلام واحد سواء نوى أم لم ينوي، والظاهر أنه لا فرق بين الحلف وبين غيره من الكلام ما دام أنه في هذا الحديث. هل يشترط الاتصال؟ المؤلف ذكر قال: وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول النية، الشرط الثاني الاتصال. أن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام أو قطعه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت، ويضر قطعه بسكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل. يعني المذهب يرون أنه إذا انقطع الكلام باختياره، إذا قطع الكلام باختياره سكت باختياره أو أنه أو تكلم بموضوع آخر ثم عاد واستثنى أنه لا ينفع، لا بد أن يكون متصلا. المتصل حقيقة هذا واضح، أنت طالق إن قمت، هذا متصل. متصل حكما الذي قطعه شيء بغير إرادتك كعطاس أو سعال أو تثاؤب أو ما شابه ذلك، هذا متصل حكما لأن هذا الفاصل ليس باختياره فلا يؤثر، حكما متصل. قال أنت طالق ثم عطس مرة مرتين ثلاث ثم قال إن قمت، هذا العطاس لا يضر لأنه ليس باختياره فهو متصل حكما ولو كان منقطعا واقعا، هذا معنى متصل حكما. هذا أيضا شرط على المذهب أنه لا بد أن يكون متصلا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الاتصال يعني أن الفاصل اليسير لا يؤثر ولو كان باختياره، ولو كان باختياره. والدليل ما هو؟ نفس حديث ابن هريرة في قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان عليه السلام قال لا طوفن الليلة على 100 امرأة كل نتاتي غلام إلى آخره، ثم سكت فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، فلا شك أنه سكت وقال الملك له قل إن شاء الله فلم يقل، هذا سكوت يسير فإنه ولم يؤثر، لو قال إن شاء الله لم يحنث، فهذا دليل على أن السكوت اليسير أنه لا يضر، السكوت اليسير لا يضر مدام أنه أو تكلم في نفس الموضوع، قال أنت طالق لأنك مؤذية ولأنك كذا ولأنك كذا وأنا صبرت عليك، واتكلم في نفس الموضوع ولو طال الكلام لكن في نفس الموضوع، ثم بعد هذا الكلام قال إن قمت أو دخلت أو كلمت فلانة فإنه لا يضر. إذن الفاصل اليسير السكوت اليسير لا يضر كما فعل سليمان عليه السلام، والكلام الذي يتخلل بين الطلاق وبين الشرط هذا فيه تفصيل، إن كان الكلام في نفس الموضوع فإنه لا يضر، وإن كان في موضوع آخر فإن الكلام ينقطع. يعني قال أنت طالق ثم سكت ثم تحدث عن الأمطار والربيع أو البيع والشراء وما شابه ذلك من الأمور التي لا علاقة لها بالطلاق، ثم رجع وقال إن قمت أو خرجت أو كذا، هذا الآن الفاصل يضر لأنه انتهى الحديث الأول شرع في حديث آخر فهذا يضر. بعض العلماء قيده بالمجلس، ولكن التقييد بالمجلس ليس دقيقا لأن المجلس قد يطول وقد يقصر، قد يقول أنت طالق ويمشي خطوات يخرج من هذا المكان ثم يعود في نفس اللحظة أنت طالق وخرج 3 خطوات ثم رجع وقال إن قمت أو خرجت أو كذا، فقد يحصل استثناء بعد الخروج من المجلس لكنه بلحظات فلا يؤثر، وقد يبقى في المجلس ساعة وساعتين، فالمجلس لا ينضبط وليس عليه دليل بخلاف الخيار في البيع فإنه مربوط بالمجلس، لكن هذا خاص بالبيع لأنه دل عليه الدليل بيع الخيار ما لم يتفرق، لكن هو بالنسبة لهذا الأمر فالمجلس ليس عليه دليل، فنقول السكوت اليسير لا ضر، وكذلك الفصل بكلام فيه تفصيل، إن كان في الموضوع لا ضر ويصح الاستثناء، وإن كان في موضوع آخر فإن الكلام ينقطع ولا يصح الاستثناء ولو كان في المجلس. أني لا تشترط، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حديث قصة سليمان عليه السلام فإنه لم ينوي قطعا. بعض العلماء يستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة الإذخر، حديث مشهور خطب النبي عليه الصلاة والسلام فنهى عن قطع شجر مكة لا يعضد عضاه ولا يختلى شوكها. قال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في قبورنا وفي بيوتنا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إلا الإذخر. يقولون هذا يدل على أن السكوت اليسير لا يؤثر، لكن استدلال بهذا فيه نظر، لأن هذا شرع، هذا شرع، جاءه الوحي، انتظر نزول الوحي فجاءه الوحي فاستثنى الإذخر. ولو فرضنا أنه يعني تم الكلام الأول وانقطع، فهذا يكون إيش؟ من باب النسخ، باب النسخ، يكون باب النسخ، ولو كان بعد يوم أو يومين، فالله سبحانه وتعالى يحرم ما شاء ويحل ما شاء، فهذا خبر عن حكم شرعي وليس إنشائي من يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمور الخاصة، هذا تشريع، والله تعالى يشرع ما يشاء في أي وقت كان. فالذي يظهر لي أن الاستدلال بحديث عباس رضي الله عنهما أنه فيه نظر كما تقدم، لأن هذا حكم شرعي، خلاف قصة سليمان عليه السلام فإن هذا أمر يتعلق به هو، أخبر عن نفسه لأطوفن على 100 امرأة، وهذا تشريع، حرم قطع الشجر، ثم جاء الوحي واستثنى الإذكر، فإنه يحصل استثناء سواء سكت أو انتهى المجلس أو طال الكلام، كل هذا لا يؤثر، لأن الله تعالى يشرع ما يشاء. فهذا الله أعلم يعني في نظر استدلال بحديث الإذخر في نظر، لكن استدلال بقصة سليمان هو الأقرب. ثم قال: وأن يكون متصل اللفظ وحكم، فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم، كأنت يا زانية كأنت طالق يا زانية، يعني لو مثل المؤلف رحمه الله بغير هذه اللفظة كان أولى، لو قال أنت طالق يا حمقاء مثلا أو كذا، إن قمت ويضر إن قطعه بسكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل. الصواب أن السكوت القليل لا يضر، أما إذا طال السكوت فإن الكلام ينقطع. ولو كلام غير منتظم، أو كلام يعني قطعه بكلام، أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله، يعني كلام ليس له علاقة بالموضوع، لكن يغتفر الكلمة والكلمتان، الشيء اليسير يغتفر. وتطلق في الحال لقطع التعليق، يعني إذا وجد سكوت أو وجد كلام أجنبي انقطع، لكن كما تقدم الصواب أنه لا ينقطع إلا بسكوت طويل أو بكلام طويل، أما الكلمة العارضة والكلمتان فإنها لا تؤثر. قال: لقطع التعليق، ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. هذا تعليل واضح. في سؤال: ثم قال: فصل، أي في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق. إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم فخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. هذه مسألة محتملة، إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها بدون أن تعلم، يعني يتحدث مع شخص قال: والله أنا منعت زوجتي من الخروج بغير إذني، ولكن فكرت ورجعت عن هذا المنع، أذن لكنها لم تعلم بإذنه ثم خرجت، يعني هذا محتمل الآن، هل هي خرجت بإذن ولا خرجت بغير إذن؟ قد يقول قال: هي في الواقع خرجت بإيش؟ بإذن، أذن حصل، هي الآن خرجت بعد أن أذن، فالإذن قد حصل. وقد يقول قائل: الإذن هي في حالها الآن خرجت بدون إذن، يعني لو قيل لها أذن لك ماذا تقول؟ تقول: لا، إذن هي عاصية. وهو كأنه يقول: إن خرجت عاصية لي فأنت طالق، وهي خرجت بهذا الوصف لأن ما علمت بالإذن، يصدق عليها أن خرجت بغير إذن، قال: الإذن هو الإعلام، آذنه وإعلمه، وهو لم يعلمها بالسماح بالخروج فهي خرجت بغير إذن في الواقع. وهذا هو الأقرب وهو الذي رجح يعني ذكر المؤلف هنا أنه يصدق عليه أنها خرجت بدون إذن فهي عاصية بهذا الخروج لأنها ما علمت بالإذن. فلو قيل لها أذن لك زوجك قالت لا. قيل لماذا تخرجين؟ قالت والله يعني عقدني وكذا سأخرج ولو لم يأذن. إذن هي الآن يعني يصدق عليها أنها خرجت بدون إذن وخرجت عاصية له. هذا كل التفاصيل هذه المسائل كلها على القول بأنه بأن الطلاق يقع على كل حال إذا علقه على شيء. وهذه مسألة مر معنا فيها خلاف الجمهور على أنه يقع إذا علق الطلاق على أمر وحصل هذا الأمر وقع الطلاق بكل حال. هذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم فيما أذكر أنه إلى التفصيل في هذه المسألة أنه إن أراد الطلاق إن نوى الطلاق وقع وإن نوى مجرد المنع فإنه لا يقع الأعمال بالنيات. إذا قيل له أنت قلت خرجي فأنت طالق أنت فعلا تريد أن تطلقها؟ قال لا الخروج سهل وهذه زوجتي من 20 سنة ولي منها أولاد ولكن أعرف أنه ما يردعها إلا هذا أنا أريد أن أمنعها وهي تخاف من الطلاق فلا يردعها إلا الطلاق فيريد المنع. لو قال لا تخرجي بدون تهديد بالطلاق خرجت فهو يريد أن يهددها لأجل المنع لكنه لم ينوي الطلاق فيكون هذا من باب اليمين لأن اليمين كل صيغة تدل على الإلزام أو المنع. اليمين كل صيغة تدل على الإلزام أو المنع سواء كان بسم الله أو بغيره. وذلك الصحابة رضي الله عنه حكموا في المرأة التي نذرت قالت زوجت عبدا لها أمة عندها عبد أمة زوجت أحدهم بالآخر ثم غضبت عليهما فقالت مالي كل مال لي صدقة وكل عبد لي حر إن لم أفرق بينه وبين امرأته. فسألوا الصحابة رضي الله عنهم 4 من الصحابة منهم ابن عمر بن عباس فكلهم أفتوا بأن عليه كفارة يمين ولا يقع بها ولا يلزمها الصدقة ولا العتق مع أن الصدقة والعتق محبوبة إلى الله. الصدقة والعتق عمل صالح محبوب إلى الله وأما الطلاق فإنه مبغوض إلى الله. الطلاق أبغض الحلال فإذا كان من ألزم نفسه بالصدقة والعتق لا يلزمه لأنهم لم يرد الصدقة بالفعل إنما أراد إيش الإلزام ما أرادت أن تصدق بجميع مالها ولا أرادت عتق جميع مماليكها إنما أرادت إيش أن تلزم نفسها. هذا معروف هذه الصيغة يراد بها الإلزام وهذا أمر ظاهر كل مال لي صدقة وكل عبد لي حر إن لم أفرق بينه وبين امرأته تريد أن تلزم نفسها فقط ومعلوم أنها لم تنوي أو لم ترد الصدقة والعتق. فأفتاها جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن عليها كفارة يمين. هل لهذا نظير في القرآن؟ يقول نعم ما هو نظير. النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم العسل قال شربت عسل عند زينب ولن أعود إليه يعني حرم على نفسه العسل أمر الله تعالى بماذا؟ بكفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم. فلو قال قائل كلام زيد حرام علي أو حرام علي أن أكلم زيدا وش عليه؟ كفارة يمين. طيب أين الحلف؟ ما حلف؟ قد يقول قائل ما حلف يقول هذا إيش بمعنى اليمين لأنه يعني قال والله لا أكلم زيدا أو قال حرام علي أن أكلم زيدا. النتيجة واحدة لأنه أراد أن يمنع نفسه من تكليم زيد. فكل صيغة فيها إلزام أو منع فإنها تعامل معاملة اليمين. قد يقول قائل علي الحرام أني ما أكلم زيدا أو علي الطلاق أني ما أكلم زيدا ماذا يريد؟ واضح أنه لا يريد طلاق امرأته وإنما يريد أن يمنع نفسه من هذا الأمر أو الإلزام. يقول علي الحرام أن تدخل بيتي أو تأكل طعامي، يريد أن يلزم هذا الشخص بدخول بيته أو بأكل طعامه. إذا كل صيغة سواء كانت طلاقا أو كانت نذرا أو كانت عتقا أو كانت صدقة أو تحريما أو ما شابه ذلك، فكل صيغة يريد القائل الإلزام أو المنع ولا يريد حقيقة الأمر فإنها تعامل معاملة كفارة يمين. حين يقول هو يهودي إن كلم زيدا، طيب لو كلم زيدا وش عليه شو يصير؟ يقول يكفر كفارة يمين، لأن هذه اللفظة يعني ما يقع يكون يهوديا إذا لو كلم زيدا عليه كفارة يمين. إذن هذه القاعدة كل لفظ فيه الحث أو المنع يريد صاحب الحث والمنع فعليه كفارة يمين. بعض الناس مثلا يقع في معصية يريد أن يمنع نفسه، يقول إن عدت لهذه المعصية لا بصوم سنة أو علي صيام سنة أو أتصدق ب10,000 ريال أو 100,000 ريال، وما أراد الصيام لكن أراد أن يأتي بشيء ثقيل شديد حتى يمنع نفسه. فإذا وقع في هذه المعصية نقول له أنت بالخيار، لأنه نذر شيئا محبوبا لله صيام، أنت بالخيار شئت فصوم. إن قال الصيام ثقيل علي وأنا ما قصدت الصيام نقول له كفر كفارة يمين. إذن هذه الصيغ اللي تذكر في الطلاق هذه تنقسم إلى قسمين: قسم واضح أنه لا يريد الطلاق أصلا ولا علاقة لما قال بالطلاق، وهو الغالب على ألسنة الناس، يقول علي الطلاق إن تدخل يا فلان، علي الطلاق إني ما أكلم زيد أو ما شابه ذلك. هذا إذا حصل نقول عليه كفارة يمين مباشرة، ما حاجة نقول إن نويت وقوع الطلاق وقع وإن لم تنوي فعليك كفارة يمين، لأن هذه الصيغة ظاهرة في إيش؟ في المنع أو الإلزام، فلا حاجة إلى التفصيل. النوع الثاني، القسم الثاني، الصيغة التي فيها احتمال يحتمل هكذا وهكذا، يقول إن خرجت فأنت طالق، هذه يعني خاطب الزوجة، إن خرجت فأنت طالق، إن كلمت فلانة فأنت طالق، هذه محتملة. نقول له ما نيتك؟ قال والله نيتي أنها إن خرجت فهي امرأة سوء ولا تصلح لي زوجة، إذا أراد إيش؟ الطلاق. إذا خرجت وقع الطلاق. إذا قال لا أنا والله لا يمكن أطلق، الخروج أمر يسير، وهذه زوجة اللي لها 20 سنة وعندي منها أولاد، طيب ما أردت؟ قال أردت المنع، لأن يعني يعرف أنها تخاف من الطلاق فأردت أن أمنعها من الخروج، فقلت هذه الصيغة، نقول عليك كفارة يمين ولا يقع بك الطلاق. طيب حين يقول والله أنا ما أدري ما نويت، والله ما يعني بعض الناس يقول ما أستحضر نية معينة، قلتها ما يعني ما في نية واضحة لا المنع ولا الطلاق، يتبس عليه ما عنده نية معينة محددة، وش نقول إذا لم يحدد نية؟ الأصل ما هو؟ لا، الأصل وقوع الطلاق. وقال إن خرجت فأنت طالق، هذا لفظ صالح للطلاق، تعليق على أمر معين، فإذا حصل وقع الطلاق، إلا إذا كان عنده نية في عدم الوقوع. إذا لم يكن عنده نية فالأصل أنه لفظ صريح في الطلاق معلق، وذلك التعليق المحض ما يحتاج إلى نية. هذا قسم ثالث، إذا قال إذا جاء رمضان فأنت طالق، هذا تعليق محض لا يحتاج إلى نية لأنه لا يصلح أصلا، ما في احتمال، فالتعليق الأصل فيه وقوع الطلاق إلا إذا كان هناك نية في عدم الوقوع، أما إذا لم يكن هناك نية فالأصل وقوع الطلاق. إذا صارت الأقسام ثلاثة، القسم الأول واضح في عدم إرادة الطلاق مثل علي الطلاق أن تدخل أو تأكل، القسم الثاني يقابله وهو تعليق محض لا احتمال فيه، إذا جاء رمضان فأنت طالق، هذا يقع في الطلاق مطلقا، الأول لا يقع مطلقا، الثاني الوسط، الثالث هو الوسط بين الاثنين وهو ما يحتمل، فهذا على حسب نيتي. ولو علمت وخرجت، وإذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم فخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لوجود الصفة ويخرجها بلا إذنه. إذا قال خرجت بغير إذني هذا الآن منع دائم، فإذا أذن لها في يوم من الأيام، جاءته في يوم من الأيام قالت أستأذنك بالخروج لكذا، قال أخرجي، ثم من الغد خرجت بدون إذن تطلق، لأن المنع مستمر، المنع مستمر، لابد أن تستأذنه كل مرة إلا إذا أذن لها إذنا عاما، ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت، إذا أذن إذن عاما فقد نقض المنع الأول، ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك، نص عليه لوجود الإذن ما لم يجدد حلفا أو ينهاها، يسمه حلفا، إن خرجت فأنت طالق بغير إذن فأنت طالق سماه حلفا كأنه بمعنى الحلف، وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات وخرجت لم تطلق على الصحيح من المذهب، قالوا في الإنصاف. ما هو وجه هذا؟ قال إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات وخرجت، إذا مات فلان فهل يمكن أن يأذن؟ ما يمكن يأذن، علق الخروج على إذنه حينما كان حيا، لكنه بعد الموت لا إذن له، يعني لا يمكن يأذن بعد الموت، فيكون هذا الكلام قد بطل ولا قيمة له إذن أو لا أثر له، فإذا خرجت بعد موته فلا تطلق. وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، الحمام معروف في الأزمنة السابقة ولكنه الآن يعني انقرض واندرس ولا توجد حمامات بالأجرة لأن الناس وسع الله عليهم وصارت الحمامات في البيوت، لكن في السابق كانوا يذهبون لحمامات معدة للاستحمام والنظافة، فيها الماء الحار أحيانا يكون فيها البخار ويحصل بها تمام النظافة، في حمامات للنساء وحمامات للرجال، فبعض الرجال يمنع زوجته من خروج الحمام لأنه يحصل تساهل في الحمام وكشف عورات وكذا بين النساء، أو يحصل كشف لبعض العورات بين الرجال، فإذا منع من الحمام فإنه لا يجوز له الخروج. وإن خرج إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت له، يعني هذا أذن لها الآن في الحمام ثم بدا لها غيره طلقت، لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام، فكيفما صارت إليه حنث، وقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام كما لو خالفت لفظه، يعني صورة هذه المسألة أنها خرجت للحمام هذا خروج صحيح، ثم بدلها تذهب إلى فلانة أو لا أي شيء ثم ذهبت، الآن يصدق عليها أنها إيش؟ خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه، وأذن لها في الحمام فقط، قال خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، خرجت في البداية إلى الحمام هذا خروج صحيح، ثم بدا لها بعد ذلك أن تذهب إلى شيء آخر فذهبت، يصدق عليها أنها خرجت لغير الحمام، ولو حصل هذا بعد الخروج، يعني لا فرق أن تخرج ابتداء لغير الحمام أو أن تخرج للحمام ثم تذهب إلى غيره، يصدق عليها أنها خرجت لغير الحمام، خرجت لزيارة مثلا فلانة أو فلانة، فيصدق عليها على كل حال سواء خرجت ابتداء أو خرجت للحمام ثم عدلت إلى غيره. ثم قال وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله لم تنفعه المشيئة شيئا، ووقع الطلاق والعتاق، نص عليه وذكر قول قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه. نعم هذا التعليق لا ينفع لأن العلم بمشيئة الله أمر مستحيل، يقول أنت طالق إن شاء الله إن شاء الله، هذا تعليق على مشيئة الله وهذا أمر لا يمكن العلم به، فتعليقه على هذا لا ينفعه ويقع الطلاق. بعضهم يقول إننا نعلم المشيئة، علمنا أن الله شاء حينما شرع الطلاق، شاءه حينما شرعه كما قال قتادة. فالمقصود أن هذا التعليق لا ينفع شيئا. أنت طالق إن شاء الله، نقول تطلق في الحال، إما نقول مشيئة الخاصة هنا لا نعلمها، هذا أمر بيد الله، علمه عند الله، أو نقول المشيئة العامة معلومة من مشروعية الطلاق. المقصود أن هذا التعليق لا ينفع، وجودك عدمي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال الرجل امرأتي أنت طالق إن شاء الله فهي طالق. على كل حال هذا الأثر ضعيف، ضعيف شديد الضعف، ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا، مآلا لأنه لا يمكن العلم به فلم يصح في استثناء الكل. وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان، قال أنت طالق إن شاء فلان، هذا واضح لأن مشيئة فلان يمكن أن تعلم، فإن شاء فلان طلقت وإلا لم تطلق. وإن قال إلا أن يشاء فموقوف، يعني أنت طالق إلا أن يشاء، يعني إلا أن يشاء عدم الطلاق فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن، لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط. عندكم وعلى كذا، هذا خطأ مطبعي، صوابه وعلق رفعه بشرط ولم يوجد. إذن واضح هو أوقع الطلاق، قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد، يشاء زيد إيش؟ عدم الوقوع. فإذا هو الأصل أنه وقع، إلا إذا صرح زيد وقال أنا لا أريد أن يقع الطلاق. أما إذا لم يعني يتكلم زيد، لم يتكلم وجن أو مات، فإن الأصل الوقوع ولا يرتفع إلا إذا تكلم زيد وأخبر أنه لا يريد الوقوع. قال وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا، قال في الحاشية في المتن المحقق عيانا، يعني المعنى واحد، يعني رأته بعينها مباشرة. قال وأنت طالق رأيت الهلال عينا أو عيانا فرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة وقع الطلاق، لأنه هلال، وإن رأته بعدها أي بعد الثالثة لم يقع الطلاق، لأنه يقبر بعد الثالثة فلم يحنث برؤيتها له ما لم يكن نية. ما لم يكن نية يعني أنه نوى القمر لكن عبر بالهلال وهو يريد القمر، أما إذا أراد اللفظة فكما قال المؤلف. قال وأنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها لم يقع، نص عليه لعدم إضافة الفعل إليه، أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع الطلاق لأنه مغطى على عقله، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، هذا واضح. قال إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم فعله مكرها أو نائما أو مغمى عليه لم يقع لأنه مغطى على عقله، والفعل هذا لا ينسب إليه ولا يعتد به شرعا، أو جاهلا أنه المحلوف عليه، أو جاهلا الحنث به وقعت، وإن فعلته أو فعله ناسيا لحلفه، أو جاهلا أنه المحلوف عليه، أو جاهلا الحنث به وقع الطلاق، لأنه معلق بشرط وقد وجد، ولأنه تعلق به حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف بخلاف اليمين المكفرة. هذا قول. القول الثاني وهو الراجح أنه لا يقع أيضا، لأن الإنسان يعني رفعت المؤاخذة بهذه الأمور، الخطأ والنسيان والإكراه هذه كلها معفو عنها. فإذا قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم كلمه ناسيا فلا حرج ولا يقع الطلاق، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فلا فرق بين المكراه وبين النسيان أو الجهل. قال مثلا إن أكلت الطعام الفلاني فأنت طالق، ثم أكله ولم يشعر أنه الطعام الذي حلف عليه مثلا، يعني جهل الشيء المعين الذي حلف أنه إن أكله وقع الطلاق، فأكله ولم يشعر أنه هو المحلوف عليه. فعلى كل حال هذه أعذار شرعية، خطأ والنسيان والإكراه هذه كلها أعذار شرعية لا يقع بها حلف اليمين ولا يقع فيها طلاق، لأن الطلاق هنا يعني فاليمين يعامل معاملة اليمين فلا يقع به الطلاق. إذن هذه كلها أعذار، إذا حلف أن لا يفعل شيئا حلق الطلاق على فعل، فإذا فعله معذورا سواء بإكراه أو بجهل أو بنسيان أو فعله كما قال المؤلف مغمى عليه أو نائما، فكل هذه أعذار ولا يقع بها حلف. فسر فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف بخلاف اليمين المكفرة، فلا يحنث فيها نصا لأنه محض حق الله، فيدخل في حديث عفي لأمة عن الخطأ والنسيان. قال وعكسه مثله كإن لم تفعل كذا أو إن لم أفعل كذا فلم، وعكسه مثله كإن لم تفعل كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو ناسيا أو غيره على التفصيل السابق، ويكون على التراخي لأن إن حرف يقتضي التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما. قال في شرح العمدة لا نعلم في هذا خلافا. كما قال إن لم أضرب زيدا فأنت طالق، ما ضربه اليوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة يقع الطلاق؟ يقول لا يقع الطلاق، لأنه يمكن يضربه بعد سنتين أو بعد 10 سنين. إذن متى يقع الطلاق؟ إذا يعني تعذر الضرب، إذا مات زيد مثلا تعذر ضربه فإنه يقع الطلاق، ما دام أنه يمكن أن يضربه فإن الطلاق لا يقع، لأنه علقه على عدم وقوع الفعل، والفعل لم يتعذر وقوعه ولم ينوي وقتا معينا. إذا نوى وقتا معينا إن لم أضربه اليوم، نيته اليوم أو القرينة دلت على اليوم أو المجلس، فإنه يعمل بالنية والقرينة، وإن لم يكن هناك نية وقرينة فلا يقع الطلاق إلا إذا تعذر الضرب، إذا تعذر الضرب وقع الطلاق. ثم قال فصل أي في الشك في الطلاق، ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه، لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك، ولأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، كالمتطهر يشك في الحدث ولحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال الموفق أي ابن قدام رحمه الله والورع والتزام الطلاق بحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف أو بعقد جديد إن أمكن لتيقن الحل، وإلا بفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة. يعني الصواب ما ذكره المؤلف أن الشك لا يقع به الطلاق. إنسان والله أنا أشك هل طلقت بالأمس أم لا، يعني كان يفكر بالطلاق ويعني يكاد يوقع الطلاق لكنه ما تيقن الإيقاع، صار عنده شك، احتمال أنه تلفظ احتمال أنه لم يتلفظ. نقول الأصل ما هو؟ عدم الوقوع، الأصل عدم الوقوع واستمرار عقد النكاح، فلا يرتفع إلا بيقين، فمثل هذه الشكوك لا يلتفت إليها. وأيضا الغالب أنها تكون من الموسوسين، من عنده وسواس هو الذي تردد طلقت ما طلقت، فالشيطان يأتيه طلقت، أنت قلت تلفظت بالطلاق، قلت الطلاق، طلق طلقت، فيكون عنده تعب نفسي طلقت ما طلقت، فماذا يصنع؟ يطلق بالفعل حتى يرتاح، يقول أقطع الشك باليقين فيطلق بالفعل ثم يراجع ثم يطلق ثاني المراجع ثم تبين منه زوجته بسبب هذه الوساوس الشيطانية. فيجب على المؤمن أن يعرض عن هذه الوساوس. عندنا أصل هو بقاء النكاح وعدم الوقوع وعدم وقوع الطلاق، فلا يقع إلا بيقين. إذن هذه الشكوك لا يلتفت إليها. ثم إنه لو فارق زوجته بالشكوك، إذا فرقها بالشك فإنها يعني ستحل لغيره. إذا فرق الله يعني شك هل وقع الطلاق أم لا، ثم أوقعه، إن أوقعه صار طلقة ثانية، إن أوقعه صار طلقة ثانية، وإن راجع يعني قال أن شكيت في الطلاق ثم راجع قد تكون هذه الطلقة الثالثة، فلا سبيل يعني للاحتياط، فيبقى الأمر معلقا وقد تحل لغيره وهو لم يطلق في الواقع. فالمقصود أن هذه الشكوك يعرض عنها ويأخذ بالأصل وهو بقاء النكاح. والغالب أن الطلاق يعني يضبط، يتلفظ به أو يكتبه في ورقة أو يشهد عليه أو يذهب إلى المحكمة ويوقع الطلاق. أنا الطلاق ليس أمور الهينة سأل شك هل تلفظ أم لا، فغالبا ما تكون هذه من الوساوس الشيطانية. وإلا فلا شك إذا أراد الطلاق فإنه إما أن يواجه به الزوجة إذا كان عن غضب أنت طالق واجهها، أو يكتب في ورقة وقد يشهد عليه أيضا، أو يذهب إلى المحكمة وما شابه ذلك. فالشكوك في الطلاق هذه يعني مظنة أنه لم يطلق، أن هذا وساوس شيطانية. قل فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث لاحتمال أن يكون المحلوف على عدم أكلها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك. المؤلف يضرب مثال على أن الشك ولو كان ضعيفا أنه لا يقع به الطلاق، لأن الأصل اليقين، يقين النكاح، فلا يزول بالشك مهما بلغ. يعني هذا حلف لا يأكل تمرة مثلا، عنده مجموعة من التمر، حلف لا يأكل هذه المعينة، حلف بالطلاق ما يأكل هذه المعينة، ثم أكل التمرة كلها إلا واحدة. وش الأغلب، أن الواحدة هي اللي حلف عليها ولا غيرها؟ وش الأغلب؟ أن غير اللي حلف عليها، أنه حلف على واحدة عنده 10 أو 15 تمرة، حلف لأكل واحدة معينة ثم اختلطت وأكلها إلا واحدة، كم احتمال تكون هذه اللي حلف عليها؟ احتمال ضعيف جدا، 1 من 10 أو 1 من 15، واحتمال ضعيف يعني احتمال ضعيف حسب عدد التمر، واحتمال ضعيف أن تكون هذه هي التي حلف أن لا يأكلها، يعني احتمال الأكبر أنه أكلها ويقع الطلاق. لكن مؤلف يريد أن يبين أنه مهما قوي الشك أنه لا يقع بالطلاق، لأن النكاح يقين واليقين لا يزول بالشك مهما كان الشك. كذلك الوضوء، لو شك الإنسان 90% أنه أحدث وعنده 10%، هل ينتقض الوضوء ولا لا؟ أجيبه ما ينتقض، حتى لو وصل 90، حتى لو وصل 95، حتى لو وصل 99. بعض العلماء صرح يقول لو شك 99 أنه أحدث، 1% أنه ما أحدث، فإن الوضوء لا ينتقل. أنا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يصرح بهذا العدد في نور عدر، قال لو شك 99 أنه أحدث فإنه يصلي ووضوءه صحيح، ما لم يجزم 100% أنه أحدث. هذا من فضل الله، هذا من فضل الله، الله عز وجل يعني يسر على هذه الأمة وعفى عن الشكوك مهما بلغت. بعض الناس يقول الله كيف أصلي وأنا يعني شبه يقيني محدث، يعني يشك إلى مثلا 80% 90% أنه أحدث، فلا تطيب نفسه ليصلي، فلا يمكن يصلي مع هذا الشك الذي صار أكثر من النصف، فتراه يذهب ويتوضأ وقد يقطع صلاته ويخرج ويتوضأ يقول أقطع شك باليقين، كيف أصلي وأنا شاك في صلاتي، صار عندي تردد، صار عندي خوف، فيذهب يتوضأ. يعني المشكلة أن هذه الشكوك قد تزيد، إذا كان خارج الصلاة وأراد أن يجدد الوضوء قال الحمد لله إن كان أحدث فهو يتوضأ الواجب، وإن كان لم يحدث فهذا تجديد للوضوء، لأنه صلى به مثلا صلاة قد مضت، هذا طيب احتياط قبل أن يأتي للمسجد ما في مانع، لو توضأ على سبيل الاحتياط أو على سبيل تجديد الوضوء فلا بأس، لكن الممنوع أن يخرج من الصلاة مع الشك، وإذا صار الإنسان يلتفت إلى الشك فإنه يبدأ يضعف شيئا فشيئا، اليوم يلتفت إلى شك 90%، غدا يلتفت إلى الشك 80، وبعدين 70 60 50 40، ثم يصل بالشيطان إلى أن يستجيب للشك مهما ضعف، وتفسد عليه حياته ودينه بسبب متابعة الشكوك كلهم من باب الاحتياط. تجد العوام إذا طافوا لا يكاد يطوف طوافا إلا يحصل شك ويزيد شوط، قال يا أخي أشك بيقين أزيد شوط، الحمد لله حتى كان زحاما والشوط يمكن يستغرق 10 دقائق وزحام، يقول أزيد شوطا. كذلك إذا رمى الجمار ما يكاد يرمي إلا أكثر من 7 8 9، كله يقول يا أخي بقطع شك باليقين، لا هذا تعدي لحدود الله، تلاعب الشيطان بالعبد حتى يعني يخالف في كل شيء. بقي مسألة أخيرة عبد الله، ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل، هذا شك في العدد، شك طلق 2 ولا 3 يأخذ بأقل شيء، وما زاد فهو مشكوك فيه، شك طلق 1 ولا 2 نقول اليقين 1، لو شك في الثانية فيجعلها 1، هذا على القول بوقوع العدد. قال ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، لأن الأصل عدمهما ولم يتيقن أحدهما. هذه المسألة محشي استشكل هذه المسألة، وقول محشي صحيح، إنه هذه المسألة الآن يعني ما ذكر المؤلف فيه نظر، لأنه الآن هذا الشخص يجزم بأحد الأمرين، هو قال كلمة يا ظهار يا طلاق يقينا ولا فيه شيء ثالث، هنا الآن كيف نقول ليس عليه شيء؟ هذا بعيد، لأنه الآن هذه الكلمة قالها يقينا، لكن شك هل هي كلمة ظهار أو كلمة طلاق، إذن يقينا وقع به شيء، الزوجية اختلت يقينا، لكن هل هي ظهار أو طلاق هذا هو الذي شك فيه، فكون نقول لا يلزم شيء غير صحيح، لأنه تيقن من كلمة تؤثر على عقد الزوجية، لكن لو قال إنه قال كلمة يشك هل هي طلاق أو ظهار أو لا شيء، في احتمال أنها ليست بشيء، نقول صحيح الأصل السلامة ولا يلزمه شيء، لكن إذا تيقن أنها إما هذا أو هذا فلا بد أن يكون عليه شيء، لكن اختلف العلماء، منهم من يقول قرعة يجري القرعة بين الطلاق والظهار، ومنهم من يقول يأخذ بالأسهل، لأن الأصعب مشكوك فيه فيأخذ بالأسهل، يشوف الأسهل يأخذ به، قد يكون الأسهل الظهار أنه يعني يعتق رقبها ويصوم 2 شهر وتوقع زوجته، لكن قد تكون هذه الطلقة الثالثة وعنده استعداد يدفع ما على وجه الأرض ولا تطلق زوجته، إذن يأخذ بالأسهل من يمين أو ظهار أو طلاق، لأن الأعلى مشكوك فيه، والأقرب القرعة، والقول بالأسهل فيه أيضا له حظ من النظر، فإما يأخذ بهذا أو هذا، أما القول بأنه لازم شيء مع أنه متيقن أن عقد الزوجية اختل هذا بعيد، نقف على باب الرجعة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.